السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح؟ الحمد لله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الجمع المبارك جمعا مباركا مغفورا له بإذن الله سبحانه وتعالى. عدنا والعود أحمد بعد انقطاع مدة، وهذه المدة كانت بمثابة وقت للمراجعة بالنسبة للطلبة، وأيضا لمتابعة باقي دروس المعهد وهذه الدورات والمفاجآت في هذه الدورة وهذا المعهد. فأردنا وأراد كثير من الشباب على رأسهم الإدارة الموقرة باستكمال هذا الكتاب موضوع الدروس، فنستعين بالله عز وجل وننهيه حتى لا يكون هناك شيء معلق، والمعلق من أنواع الحديث الضعيف. موضوع الدرس الذي نحن معه هو علم الحديث، وتكلمنا في القسم الأول والمرحلة الأولى عن نصف الكتاب تقريبا، اللي هو كتاب تيسير مصطلح الحديث للشيخ محمود الطحان، وسبق في درس من الدروس أني قلت رحمه الله، ورجعت عن هذا وقلت حفظه الله. فمن وجد هذا اللفظ قديما في بعض المحاضرات فليعلم أني رجعت عن هذا الحكم، اللي هو أن الشيخ توفاه الله، بل الشيخ موجود في دولة الكويت حفظه الله تبارك وتعالى، وجعله من المهديين والذين ينتفع بعلمهم في كل مكان. انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من الباب الأول من هذا الكتاب، ووقفنا عند الباب الثاني، وهو باب من أول هذا الباب إلى آخر الكتاب نسبة 90% من هذا الجزء يتعلق بمسألة الراوي. ولمن لم يحضر معنا الدروس السابقة، قلنا أن علم الحديث له أقسام عدة، علم الحديث له أقسام عدة. أولها علم أصول الحديث، أو علم مصطلح الحديث، أو قوانين الحديث، كل هذه مسميات. النوع الثاني أو القسم الثاني، وهو معرفة الرجال، معرفة الرجال والعلل. يبقى كده إيه؟ ثلاث أقسام: معرفة العلل، معرفة الرجال. القسم الرابع، وهو دراسة الأسانيد والتخريج، دراسة الأسانيد والتخريج. آخر حاجة وهو فوائد الحديث أو شرح الحديث. شرح الحديث اللي هو تجده مثلا في فتح الباري، في كتاب كذا كذا، شرح النووي، كل هذه تسمى بشرح الحديث. فنحن انتهينا بفضل الله عز وجل من علم او جزء القسم الخاص بفصول الحديث اللي هو مصطلح الحديث. بقي معنا ما يتعلق بالراوي، ما يتعلق بالراوي. ماشي، الكتاب اعتنى بهذا الامر بعلم المصطلح اجمالا. الاغلب عليه اللي هو القواعد اللي العلماء وضعوها للحكم على الحديث، ثم بين صفات الراوي وشكل الاسناد، لما يكون في مثلا كذا يبقى يسمى ايه، في ثلاثة يبقى يسمى ايه، خمسة، في اسماء مكررة، في مسلسل بكذا، رواية الكبير عن الصغير، لو الراوي نسي، لو الراوي لم ينسى، كل هذه لها مسميات. خلاص، ده جزء صغير جدا 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 من دراسة الأسانيد. أما الأصل فله إيه؟ له شرح مفرد لوحده. فإحنا الآن بإذن الله عز وجل سنبدأ مع الشق الثاني من الكتاب، ويعتبر القسم الثاني من علوم الحديث، وهو القسم الخاص بالراوي. يدخل فيه في كلمة الراوي دي اللي هو الجرح والتعديل، او بما يسمى علم الرجال. يعني سميه، هو له اكثر من مسمى، انت حط في ذهنك بمسمى معين، علم الرجال، علم الجرح والتعديل، ماشي، صفة الراوي او صفات الراوي، كل ده بمعنى واحد. طيب، طبعا الشباب اللي كانوا معانا سابقا نقول لهم لابد ان تطبقوا ما تعلمتموه من اي شيخ، سواء في المعهد او خارج المعهد، لابد ان يكون تطبيق عملي. بمعنى بعد الاختبارات بتبدأ تدخل في مسألة جزء منها كبير جدا 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 عملي، بل من اول هنا هيبقى الكلام عملي. يعني انا ممكن اسأل السؤال، ما معنى حديث المعلق، ما معنى حديث المعضل، انت بتجاوب يعني ايه كتابة، الحديث المعلق هو ما سقط كذا، او هو ما رواه، او هو كذا، كل ده بتكتبه. انما لما اجي اقول لك رواية فلان او فلان دون، حكم روايته ايه، عبد الله بن لهيعة، او مثلا الزهري، ده روايته ايه، ده ثقة ولا غير ثقة، ده تقبل روايته ولا لا تقبل روايته، صفته ايه. انت عشان تقول الجملة دي ان هو ثقة او غير ثقة محتاج بحث كبير، محتاج في البداية كطالب علم مبتدئ في مادة الحديث محتاج تتعب حتى يحصل عندك مسألة استقرار واستقراء لبعض الكتب. يعني انا النهاردة ما اقول لك البخاري ثقة ام ضعيف، انت على طول تقول لا ثقة. لما اجي اقول لك مثلا فلان ابن فلان ده ثقة ولا ضعيف، هتقول لي ثقة. خلاص بقى عندك انت من كثرة ما تسمع العلماء والمشايخ بيتكلموا مثلا عن حديث في او عن صحيح البخاري، زي مثلا الشيخ ماهر الفحم بيقرأ صحيح البخاري او جزء من صحيح البخاري، والشيخ ابو اسحاق لما كان بيشرح البخاري، الشيخ الالباني كان بيشرح مثلا او بيدرس للطلبة بعض الكتب زي شرح السنة ومصابيح السنة، فاصبح عندك المام ان الراوي ده اللي في البخاري ده اعطوه ثقة. خلاص. طيب على النقيض، لو انت مثلا تطلعت مثلا او تدربت على رواة او كتاب في احاديث فيه رواة ضعفاء للعقيلي، لفلان لفلان الى اخره، اللي بيحصل عندك اول ما بيجي اسم فلان بتعرف على طول ان فلان ده ضعيف، بيبقى عندك نوع من الثقافه المبدئيه. انما عشان تقول انت تحكم على الراوي انت ما بتعرفش اسمه، يعني مثلا ما اجي اقول لك ايه مثلا روايه قتاده، قتاده دون ماله ثقه ولا ضعيف، انت مثلا ما تعرفش بتسمع اسمه بس بس مش عارف بتسمعه جوه البخاري ولا بره البخاري فانت ما تعرفش. عشان تقول ان هو ثقة او غير ثقة محتاج شوط كبير جدا من البحث. بعد كده بعد سنة اثنين ثلاثة خمسة كل ما بتزود فيه الطلب بيبقى الامر بالنسبة لك امر سهل. يعني تبحث فيه فعلا ولكن في نفس الكتب ولكن بطريقة اسهل، فبيكون الوقت اللي انت يعني تستغله في البحث او تستثمره في البحث بيكون وقت قليل. يعني انا الوقت لو طبعا جربناها مع الشباب اللي احنا بنستلم علم الرجال وكده ويكون بنديهم مثلا اختبارات او تدريب اسمه تدريب، نقول له مثلا طلع ترجمة فلان، فكان ياخد مثلا اسبوع معاه عشان يطلع ترجمة فلان. الراوي اللي بعديه كان بياخد معاه مثلا اربع ايام ولا خمس ايام، بعد كده ثلاثة، بعد كده يومين، بعد كده ممكن يوم يتعب فيه يعني. فهو وصل ان يجيب الراوي في خلال ثلاث ساعات او ساعتين. ده كل ده من الكتب وليس من موسوعات البحث. ماشي؟ انا ضد التدريب، عشان تبقى الجملة كاملة ما تبقاش مقطعة، انا ضد تدريب الطالب على الموسوعات في البداية. لابد ان يتدرب على الكتب المطبوعة سواء الورقية او اللي هي مصورة بجيز براحتك، بس لازم يكون في كتاب. ده في البداية في التدريب. بعد كده خلاص بقى توصل لمرحلة ابحث في الموسوعات البحث اللي انت ايه اللي تقرأ عليه. نرجع تاني لمسألة الايه علم الراوي او علم الجرح والتعديل او الرجال. طيب الامر ده في منه جزء هيقرأ عادي جدا، القراءة بتاعته سهلة وسلسة مش محتاجة شرح، وفي اشياء منها محتاجة بس ايه نعلق عليها تعليق بسيط اللي هو بيناسب الدورة في المعهد، وبرضه بنراعي الشباب اللي هم لسه اول مرة يدخلوا او اول مرة يتعرضوا لمسألة او درس في الاصول، سواء اصول حديث او اصول فقه اصول لغة اصول تفسير ايه كتب او مواد الاصول. نقول وبالله عز وجل التوفيق ان علم الجرح والتعديل او علم الرجال بعض الناس تقع في خطأ كبير، ويقول لك ايه مثلا من اول ما تكلم في الرجال على طول تلاقي الشباب يقول لك شعبة محمد بن سيرين فلان. طيب انت جبت كده من التابعين، جبت من التابعين محمد بن سيرين، بعد كده جبت شعبة اللي هو بعدين. طيب قبل كده هل في حد اهتم بيها؟ نعم. ها حد مذاكر او حد عنده مثلا اي حاجة؟ شوف الشباب كده حد مستعد ولا حاجة من الشباب؟ ولا نعديها المرة دي؟ يعني نقول مثلا مفيش حد مستعد للدرس، ف يعني المرة دي نعديها للشباب والمرة الجاية نسأل إن شاء الله. لما نرجع للقرآن، طبعا احنا بنقول مثلا ايه احنا عندنا الشرع او الادلة تتاخد من ايه من كتاب وسنة واجماع وقياس الى اخره، مش كده؟ فنبدأ بالقرآن، هل القرآن دل المسلمين على التثبت؟ ان تثبت؟ نعم، تثبت من الاخبار او تثبت من النقل، لو واحد ينقل لك ايه معلومة او حاجة. ربنا سبحانه وتعالى خاطب المؤمنين بقوله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم إلى فاسق بنبأ فتبينوا في قراءة فتثبتوا. ماشي؟ فتثبتوا. التثبت أو التبين هذا أمر من الله عز وجل. نعم قرأت على ما أعتقد حمزة وكسائي الله أعلم، ولو معنا حد من القراءات يصحح لنا على طول. التثبت او التبين في هذا الامر يحتاج الى ادوات. يعني ان ربنا سبحانه وتعالى امرني انا كمسلم ان اتثبت من الاقوال او المعلومة التي تنقل الي. واما قول الله عز وجل فاسق فليس المقصود فيها اني اتثبت من قول الفاسق ولا اتثبت من قول غير فاسق من المسلم العقل او غير ذلك، لا، لانها نزلت في بعض الصحابة. وهل الصحابي ده فاسق؟ ها؟ طبعا لا، الصحابة كلهم عدول. ولكن اراد الله عز وجل، او كأن الله عز وجل اراد ان ينبه المؤمن او المسلم انه يتثبت من القول او من النبأ او من الخبر اذا جاءه حتى لا يقع في فسقه. ماشي؟ طيب، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. طيب النبي صلى الله عليه وسلم، لما نيجي للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته اليومية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم بعض الاشياء اللي هي في اللي احنا نسميها الان علم الجرح والتعديل. يعني مثلا لما يمدح في الصحابة ويقول الله الله في اصحابي وكذا وكذا في اصحابي، ويسمي العشر المبشرين بالجنة، ثم معلوم عند القاصي والداني ان الصحابة لهم فضائل او فضلاء، منهم العشر المبشرين بالجنة، ثم اهل بدر، ثم الى اخره. طيب مين اللي حط التقسيمة دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما يعني يمدح في بلال، يعدل في بلال ويقول مثلا اني سمعت خشخشة نعليك في الجنة، ولما يقول له احد الصحابة انا منهم، يقول او يا رسول الله ادعو الله ان اكون منهم، يقول سبقك بها عكاشة، اي ان عكاشة من اهل الجنة. وهذا تعديل، ما زال رجل حيا ويعدله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما يأتي عمر بن الخطاب الى حذيفة ابن اليمان ويقول له انا من هؤلاء، اي من المنافقين، هو يريد ان يطمئن، فيقول لا، ولا ازكي احدا بعدك. فهنا استخدام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده، والادلة كثيرة جدا على هذا. حتى يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان في عهده وقال اعدل. طيب الحمد لله، الاخت جابت فتثبت وقرات حمزة وكسان، الحمد لله نحن من قديم العهد بها، يعني كويس ان فيه تأكيد لي. لما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اعدل فانك لم تعدل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك من يعدل ان لم اعدل. ده النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر بن الخطاب، وفي رواية خالد بن الوليد، دعني اضرب عنقه. فقال يخرج من ضئض هذا من تحتلون صلاتكم الى صلاته الى اخره. طيب ده من الخوارج، يعني حكم علي انه من الخوارج. طيب وايضا عندنا تسمية المنافقين، سماهم النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة، قال له من المنافقين فلان وفلان 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 وفلان. ماشي؟ فده يسمى ايه؟ يعني تجريح للمنافقين وللخوارج وللكفار، وتعديل للصحابة المسلمين المجاهدين مع النبي صلى الله عليه وسلم والذين حوله، ممن علم النبي صلى الله عليه وسلم صدقهم وأمانتهم وإلى آخره. هذا الأمر الذي به وصلوا إلى مدح الله عز وجل لهم عندما قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالله عز وجل رضي عن الصحابة جميعا. لذلك سيأتي معنا بعد قليل أن الحافظ ابن حجر رضي الله عنه عندما تكلم عن طبقات الرواة جاء عند الطبقة الأولى، الطبقة بالصحابة، وسكت. كفى أنهم من الصحابة، خلاص انتهى الأمر. ثم بعد النبي صلى الله عليه وسلم التابعون بقى اللي هو محمد بن سيرين وغيره وسعيد بن المسيب وغيرهم. الى طبعا الامر ده كان فيهم قليل يعني ما كانش منتشر قوي يعني لانهم لسه حليف عهد بايه بنبوه لسه حليف عهد بنبوه مع الصحابه وهم كانوا مع النبي مع الصحابه الكرام فالتابعين دول تلامذه للصحابه فلسه الامر ما انتشرش. بعد كده انتشر بعد عصر اتباع التابعين بدا بقى ايه الكذب وبدا الضعف وبدا النسيان وبدا عدم الاهتمام بالروايه والروايه او الرواه ما فيش اهتمام بيهم لغايه لما يعني احتاج الناس ان يدونوا هذه الايه هذه الاحكام يكتبوها عشان ما يحصلش نسيان. يعني مثلا انا فلان ابن فلان ده لم يسمع من فلان او كتبها فلان ده رايته يفعل كذا او كتبها. بعد كده دونت هذه الكتب وبدا يهتم بها العلماء من بعد ذلك. ويعني حتى لما الامام ابن المبارك لما قيل له هذه الاحاديث المكذوبه تعملوا فيها ايه؟ يعني انتوا الاحاديث دي مكذوبه على النبي صلى الله عليه وسلم قال يعيش لها الجهابذه. يعيش لها الجهابذه بل يعني كما قالوا والحق ما شاهد به الاعداء الاعداء. احد المستشرقين بيقول ايه؟ فليفخر المسلمين او ليفخر المسلمون بعلم حديثهم او بعلم اسنادهم مش متذكر اللفظ بالضبط يعني سواء بعلم الحديث او بعلم الاسناد. ليه؟ لان علم الاسناد دون علم الاسناد لا يوجد في امه من الامم لا هتلاقي عند النصارى ولا اليهود ولا البوذيين ولا 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 الى اخره. ليه؟ علم الاسناد ده خاص بالمسلمين ملكه مسجله للمسلمين القواعد والضوابط والاصول وكل شيء ما تتخيله في عند المسلمين خاص بعلم الحديث ووضعوا قوانين شديده جدا 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 في قبول الروايه ورد الروايه عشان ما يجيش بعد كده بعض يعني الاقزام ويتهم هؤلاء العلماء ان هم يعني ايه كان الحديث بيجيبوه على التشهي وعلى هواهم اللي يحب حديث يحطه وغير ذلك. لا هذه الامه يعني تفخر بعلم الحديث وخاصه علم الاسلام. طبعا الائمه كان ليهم ايه ليهم احوال مع الرواه الائمه اللي هم ائمه النقد النقاد كانوا مثلا يبصوا لحال الراوي يعني مثلا يقول لك ايه فلان مثلا ايه عايزين نسمع منه عايزين نسمع حديث عن فلان ابن فلان. يعني احد الرواه اسمه الحسن ابن صالح كان بيقول ايه بيقول احنا عايزين نسمع عن نسمع من راوي معين نروح نسال عنه الجيران واللي حواليه واللي هنا واللي هنا حتى ان هم الجيران او اللي يسالون يقولوا لهم ايه اتريدون ان تزوجوه انتوا هتجوزوه يعني فلان انتوا بتسالوا عليه سؤال يعني كانك عندك بنت وتريد ان تزوجها اياه. طبعا هو ما عندوش بنت هو عنده اشد هو عنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان هو يكون لابد يكون يعني متحريا ل احوال الراوي حتى يقبل منه او يرد ايه حديثه. لان في رد الراوي يعني لو انا رديت راوي علشان وهم مني او مثلا غفله او مثلا خطا او اتباع هوى او غير ذلك على طول العلماء يقولوا ان فلان الجرح بتاعه غير مستقيم مش هناخد تجريح فلان. ليه؟ لانه اتبع هوى. واصلا بعد هذه الحادثه لو ثبت ان الراوي عنده خطا او الناقد على طول لا يعد من النقاد واحسن الاحوال يسموه متساهل ده احسن الاحوال يعني والا فيرد. طيب لو واحد عنده تساهل ايه هو التساهل هيجي معانا التساهل والتشدد وغير ذلك. يعني من الذي يطلق عليه متساهل ومتشدد طيب عندي الآن يعني بعض الأشياء. طبعا أنا أود أن أنا أتكلم فيها إن هو إيه هل في البداية يعني لسه ما دخلتش في اللي أنا عايز أقوله. هل علم الجرح والتعديل علم غيرة أو يعني يعد من الغيرة؟ ليس بغيرة. ليه؟ يعني لما سئل بعضهم أنك تغتاث له قال نعمة الغيبة أني أذب عن النبي صلى الله عليه وسلم الكذب وأذب عنه ما لم يقله. ماشي؟ ف يعني مسألة أن أنا أغتاث أن دي غيبة لا. طيب هقف عندي دي وهنتقل إلى جزء اللي هو الاخير دول اللي احنا بنستخدمه يوميا اللي هو ايه طبعا ارجو اللي ايه ارجو المعذرة لابد منها هذه لابد منها. يأتيك رجل ويقول فلان ابن فلان هل هذا عالم؟ هل هذا شيخ؟ هل هذا طالب علم؟ هل اخذ عنه؟ طيب انت بتسأل ليه؟ يقول لك خلاص العلماء كانوا يسألوا قال فلان ابن فلان قال محمد ابن سيرين ان هذا العلم دين فانظر عمن تأخذ دينك. جميل. ده بالضبط زي ايه؟ زي انا بسأل واحد بسأله سؤال بقول له حكم الحج في الاسلام ايه؟ الحج. بيقول لي قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل. طيب ايه علاقة الصيام بالحج؟ يقول لي اقيموا الصلاة واتوا الزكاة. يا عمي ماشي انت انا بسألك عن حكم الحج ايه علاقة الصيام ماشي وعلاقة الصلاة بالحج. يقول لي هل تكذب الله عز وجل؟ نفس الكلام هنا الجهة منفكة. احنا بنتكلم عن حال تلقي العلم عن شخص يجي هو يقول لك جرح وتعديل. جرح وتعديل ايه؟ لمين؟ جرح وتعديل لمين؟ الجرح والتعديل ده يا اخوانا احنا بنتكلم عنه الان ده خاص باسناد احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولو طبقنا هذا القانون على كل شيء عدا الحديث يعني هنطلع الحديث ده على جنب ونخش في المصنفات والمؤلفات لن يسلم منك كتاب على وجه الأرض إلا القرآن طبعا ما عدا القرآن. فأنت النهاردة بتدرس علم الجرح والتعديل مش علشان تطلع على الانترنت أو الفضائيات أو في الكتب وتقول فلان كذا فلان مبتدع. ليه مبتدع؟ لأنه وضع في من ضمن الأصدقاء عنده على الفيسبوك أو تويتر أو كذا أو كذا أحد الأشخاص الذين يمدحون فلان المبتدع. والله يا إخوانا حصل. يعني أنا بس أديكم أمثلة سين صاد عين سين دون بمصاحب صاد فجأة صاد قلب عليه بيقولوا عليه مبتدع. طب أنا مبتدع السين ده مبتدع ليه؟ يقول له انت عندك من ضمن الاصدقاء عين. طيب ماله عين ده بقى؟ يقول لك عين ده مدح فلان المبتدع مدحه قال رحمه الله او غفر له او نقل كلام عنه. طب ده ماله يعني؟ لا هو مجروح وانت من اصدقائي فانت مجروح ايضا. طب انت جبتها منين؟ يقول لك قال الامام احمد من سلم على مبتدع فكأنما فعل كذا وقال الإمام الأعمش وقال الإمام شعبة وقال فلان. طيب ايه علاقة الكلام ده بالواقع اللي احنا فيه؟ يا اخوانا لابد ان ننتبه ان مسألة الجرح والتعديل بقت واسعة جدا 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 وصلت لأبعد ما تتخيله وما لم تتخيله او ما لا تتخيله. يعني اللي انتم متخيلوه ده قد 10 مرات من كلمة الجرح والتعديل وفلان ابن فلان ده خاص بجرح والتعديل، ده لا يسأل عن جرح والتعديل طول ما هو ده عايش او موجود. طب ده نعمل له ايه؟ يقول لك والله ده هو اللي ماسك في ايده الزمام، هو اللي يقول تسمعه من فلان او من فلان. طيب انا عندي طالب علم ليل نهار يقول قال الله وقال رسول، ما بيجيبش كلام من عنده ابدا، يعني ما بيشرحش من عنده حتى، بيحط حديث، ده ماله؟ يقول لك لا، لازم الاول اخد الصك من شيخ فلان ابن فلان عشان يقول لي ان ده يستحق ان اخد منه العلم. وفي هذا المكان من حوالي 9 سنوات تقريبا او يمكن 10 سنوات، يعني تقريبا 2006 2006 2005 اظن 2006، دخل بعض الشباب السلام عليكم. وعليكم السلام. في وسط الدرس واحنا شغالين قال ممكن اعرف مين الشيخ؟ قلت له طب بعد الدرس. قال لا لازم اعرف عشان احضر وما احضرش. قلت له انتظر واسمع واستمع، فان وجدت خيرا فاحمد الله، وان وجدت غير ذلك فلا تعود. عجبته الجملة دي وفضل موجود معانا في المعهد او في المكان ساعتها كانت غرفة، فضل موجود وعلى منهجه ويريد ان يتكلم معي باي طريقة عن مسألة شيوخك و و و والكلام ده كله والجرح والتعديل والى اخره، وانا لم ارد عليه. سبت مدة لغاية لما هو اقتنع بنفسه ايه اللي المفروض يعمله. انت طالب علم تقدر تميز، طب مش طالب علم اسأل طالب علم من العلماء الذين تثق فيهم. قال لك يمين يبقى يمين شمال يبقى شمال لانك جاهل، اما طالب علم عندك قدرة على التمييز، تقدر تميز بين فلان وفلان، تقدر تميز بين الكلام الذي معه الأدلة من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبين ان هذا الكلام غير مطابق للحقيقة. ويعني قاعدة كده خدها في وسط هذا الكلام، ان الدليل الشرعي لابد ان يكون دليل صحيح صريح، الدليل الشرعي لابد ان يكون صحيحا صريحا، يشترى في الشرطين دول مع بعض. انا لسه ضرب لك مثال من شوية، قلت لك قال الله عز وجل كذا، فطبعا الكلام كلام الله عز وجل، لا يستطيع احد ان يقول ان الاية مثلا ضعيفة او الاية غير ثابتة، لا ده موجود في القرآن او حديث ثابت عن النبي بالتواتر، فقال كده الاية صحيحة او الحديث صحيح. طيب هل هي صريحة؟ لا ليس صريحة، يعني غير مطابقة للسؤال او لما نتكلم عنه. فالجرح والتعديل المعنى به عند المتقدمين بيتكلموا عن جرح والتعديل بالنسبة للراوي الذي يؤخذ عنه الرواية، وإلا فلو ظن الظان ان جرح والتعديل مستمر في هذا الزمان بهذه القواعد والضوابط، فيعني مش عارف يعني بما اصفه، هجيب له وصف منين؟ مش عارف بصراحه. يعني لما واحد يقول مثلا ان انا عندي 12 طبقه من طبقات الرواه، طب انا احط في اي طبقه من دول؟ وانا هستخدم هذه الطبقات في هذا الزمان؟ طب هستخدم شروط الائمه في قبول الراوي في هذه الايام؟ لو الكلمه دي بس لوحدها تكفي انك تغلق فمك واذنيك وعينيك وكل شيء، كل جوارحك تقفلها، ولا عندك كمبيوتر ولا عندك كتاب اقول كتاب الا الكتب الستة او السنة فقط. لو انت طبقت هذا الكلام بحذافيره يبقى انت ما فيش كتاب من المعاصرين، ولا ابن عثيمين ولا ابن باز ولا اي حد من المعاصرين ولا من المتأخرين ولا ابن حجر ولا 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 الكلام ده كله هتشيله. بل بقى سأزيدك من الشعر بيتا، ان كتب الصحاح نفسها البخاري نفسه البخاري، لو انت جبت القواعد اللي احنا هنتكلم عنها وطلعت منها بعض الناس الذين تكلم اهل العلم عنهم، والله لن يصفو لك الا النادر من الاحاديث. وانا اقسمت وانا اعي ما اقول، لو اخرجنا من البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومسند أحمد وموطأ مالك، هذه كتب يسمونها العلماء يسمونها هذه كتب بدواوين السنة، كتب الستة ومسند أحمد وموطأ مالك والدارمي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق، الكتب دي لو أنت عنت منها بس كده كل راوي قيل عنه أنه مبتدع أو راوي ثبت عليه بدعة لن يسلم لك إلا النادر من الأحاديث، هتلاقي أحاديث قليلة جدا 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 لا تستطيع أن تقوم في حياتك بهذه الأحاديث، لابد أن تحتاج إلى أحاديث أخرى فيها راوي ضعيف، فيها راوي مبتدع أو فيه بدعة أو قيل عنه أنه مبتدع. فعلى كل حال أولا أن تعلم أن هذا العلم خاص بأزمنة مضت، ولكن نحن ندرسها لكي نفهم كلام العلماء في الحكم على الروايات وعلى الأحاديث التي هي في النهاية الحديث ده إما أقبله وأثبته للنبي صلى الله عليه وسلم أو أرده فقط، أما التطاول على العلماء وإن فلان فيه كذا وفلان فيه كذا، والله أنت لو جبت لو أنتم انتبهتم لهذا لن يسلم منك أحد من المشايخ المعاصرين، حتى على الوضع الحالي ما فيش واحد هيسلم أبدا، حتى من يتكلم أصلا هو نفسه فيه كلام كثير جدا، المتكلم فيه كلام. طيب أنا ليه أضيع وقتي في الموضوع ده كله؟ طب أنا ألغيه على جنب. أما إن طالب علم يدرس الجرح والتعديل ويطلع يتطاول عن المشايخ ويتطاول على الأئمة المتأخرين والأئمة المتقدمين وفلان وفلان، طب بعدين من سلم لك؟ لن يسلم لك أحد بهذا الوضع، مش هتلاقي أحد. يعني طبعا انا بعتذر طبعا عشان طولنا فيها، وان انا اتكلمت فيها لان كل مرة بتكلم في مسألة الجرح والتعديل بتكلم في المسألة دي لانها فعلا كما كتبت الاخت يعني بقت منتشرة جدا، ومن يحتك بالطلب في العلم على طول يبدأ يسأل هل يا شيخ ده فلان مبتدع، هل يا شيخ ده ناخد من فلان، يا ابني تسمع مين؟ الشيخ عبد الكريم الخضير لسه قريب جدا سئل سؤال عن الشيخ ابن جبرين، هل الشيخ ابن جبرين يعني يستحق ان ناخد عنه؟ فالشيخ يعني استرجع وقال يعني الشيخ ابن جبرين يسأل عنه يعني انا اسأل عن ابن جبرين ان لم يكن هؤلاء علماء، فمن العلماء؟ فهني امر صعب جدا جدا. نعم الامر انتشر، فانا عشان كده بقول ان طالب العلم يفهم مسألة الجرح والتعديل على أصولها أنها خاصة بوقت الرواية ووقت نقد العلماء كالدارقطني إلى آخره، إن دول بينقضوا الرواية، لا الرواية دي فيها فلان، فيها راوي فاسق، فيها راوي مبتدع، فيها راوي كذا، لأنهم عندهم دراية، دول كانوا بيحفظوا يا شباب، كانوا بيحفظوا الأحاديث بالأسانيد بالكتب. يعني أنا عايزك بس تمسك كتاب العلل للدارقطني، العلل أي جزء منه واقرأ كده ايه صفحتين ثلاثة من وسط الكتاب، ان فهمت حاجة كويس. الكتاب ده اللي احنا مش فاهمين منه حاجة، ان الشيخ ابو اسحاق مثلا بيقول ايه، بيقول انا كنت انقل فقط، بينقل من المخطوط يكتب خط ايده عشان يحافظ عليه، لان ما عندوش فلوس يصور المخطوط، فكان يروح المكتبة ينقله من المخطوط يكتب خط ايده، فبيقول ايه، بيقول انا كان بيجي له صداع مش فاهم هو بيكتب ايه، بيقول لي المكتوب ده، طبعا هو مش نوبل يعني مش فاهم ان هو يعني عكس ان هو مش ليس لها مفهوم مخالفة، يعني مش فاهم دي لا، يعني عايز يقول ان هو بيتوه مع الشيخ مع الامام. الامام بقى ده قيل ان هذا الكتاب أم له من حفظه؟ قال الذهبي: ولو ثبت هذا الكلام لكان إمام الدنيا بلا نزاع. يعني بقى لا تقول لي بخاري ولا تقول لي إمام أحمد ولا تقول لي مسلم ولا تقول لي أي ولا الشافعي ولا جن ولا أي حد. قال: لو ثبت هذا فهو إمام الدنيا بلا نزاع. ده بقى لما يجي يتكلم في النقد ويقول لك لا ده رواية هشام بن حسان أضعف من رواية فلان، لأن هشام بن حسان كان في حتة فلانية ورواية كذا كان هو مع فلان، ده خلاص ده فعلا يستحق أن يكون ناقد بينقد الرواية عشان يقول لك اقبل الرواية أو لا تقبل. أما اللي احنا عايشين فيه ده لا علاقة له أصلا بالكلام القديم. يعني اللي احنا في الزمن ده ما يجيش واحد يلبس على المسلمين وعلى طلب العلم يقول له تعالى قال الإمام فلان يا خذوا العلم انظروا عمن تأخذون دينكم، يا فلان قال من هو سلم على مبتدع. أيوه الكلام ده كله على العين والرأس، لكن هناك ضوابط لابد اتباع هذه الضوابط، وإلا فأنت هتطلع من التبديع للتفسيق للتكفير على طول، من التبديع للتفسيق للتكفير. وطبعا في ناس بتنط مرة واحدة يعني ما عندهمش درجات. فيعني أنا أعيذكم أن تقعوا في مثل هذه الأمور. فطالب العلم يتعلم دينه ويتعلم المطلوب منه كمسلم عبد لله عز وجل، يطبق العبودية على قدر استطاعته، يعني يتعلم العلم الشرعي الذي يؤهله لتصحيح العبادة. بعد ذلك إن استطاع أن يكمل وأن يكون من طرف العلم يعلم الناس فبها ونعمة، إن أراد أن يتاجر ويجمع المال من حله وينفقه على الفقراء فبها ونعمة، إن أراد أن يجاهد في سبيل الله عز وجل فبها ونعمة، إن أراد أن يفعل مصلحة للمسلمين يعني اخدم دينك والمسلمين بالطريقة التي تستطيع أن تخدمهم. فإن كنت من طلبة العلم فاعلم أن طريق طلب العلم ليس كما يظن بعض الناس أنه يبدع فلان ويفسخ فلان ويكفر فلان ويبدأ كأنه هو الأوحد على الكرة الأرضية، أنه هو الوحيد الذي سلم من التبديع أو التفسيق. نقول لك لا ده كده خطأ. نرجع تاني بقى للراوي وشروط الراوي. نبدأ بقى إيه؟ نتكلم على العلماء المتقدمين. دائما الواحد يحب يرجع لليه المتقدمين. عندنا الشيخ محمود الطحان حفظه الله تعالى بدأ الباب الثاني، قال باب صفة من تقبل روايته وما يتعلق بذلك من الجرح والتعديل. الباب ده فيه ثلاث مباحث. المبحث الأول في الراوي وشروط قبول الراوي. طيب الإمام الخطيب البغدادي ماشي بيقول إيه؟ بيقول لما كان أكثر الأحكام لا سبيل إلى معرفته إلا من جهة النقل لزم النظر في حال الناقلين والبحث عن عدالة الراويين، فمن ثبتت عدالته جازت روايته، وإلا عدل عنه والتمس معرفة الحكم من جهة غيره، لأن الأخبار حكمها حكم الشهادات في أنها لا تقبل إلا عن الثقات. ماشي؟ بيقول إيه؟ أنا عاوز حكم شرعي. طيب الحكم الشرعي ده لا سبيل إلى معرفته إلا من جهة النقل. يعني من جهة النقل، سواء النقل بالتواتر عن القرآن، يقول إن الآية دي متواترة في كتاب الله عز وجل، ده النقل، أو نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لما كان النقل دون لازم النظر في حال الناقلين. انا بقول لك الكلام ده منقول، تقول لي مين اللي نقله؟ خلاص يبقى كده انا بشترط شرط، انا عاوز الكلام اللي انا هستدل به ان يكون منقول. منقول يعني ايه؟ منقول من فلان عن فلان عن فلان الى اسناد متصل كده، خلاص زي الجد والاب والابن. ماشي؟ ما يقولك الأب والابن والجد موجودين، فده اسمه سلسلة. فالإمام الخطيب البغدادي بيتكلم على إن الحكم الشرعي يلزمه يلزمه شيء منقول من جهة النقل. طب انا مين اللي نقل هذا الكلام؟ طيب الشخص اللي نقل هذا الكلام لابد ان يكون عدل ثقة. طبعا بعض العلماء يقول العدل ضابط، هي الضبط هو الثقة في هذا الكلام في هذا الشرح. فلابد ان انا يكون عندي الناقل ده عدل ضابط. الله، الكلام ده خدناه قبل كده. ارجع بالذاكرة وافتكر الدروس الاولى في شروط الحديث الصحيح. قلنا ان شرط شروط الحديث الصحيح خمس شروط. ها، اول شرط، ها، الراوي يكون ايه؟ اتصال السند، عدالة الرواة. لا سيبهم، بتخلي الدكتور اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة. خلاص كده، عدالة الرواة، ضبط الرواة، الاثنين دول هم دول الشرطين الاساسيين في الحكم على الرواة. حتى الامام ابن جماعة، وطبعا الشيخ هنا نقل كلام ولكن لم ينسبه للامام ابن جماعة. قال الامام ابن جماعة، قال اجمع جماهير ائمة العلم بالحديث والفقه والاصول على انه يشترط في من يحتج بحديثه العدل والضبط. العدل والضبط. طيب ده كده ده بيأكد اللي فوق كلام الخطيب البغدادي اللي هو العدالة والايه والثقة. اللي بالضبط هو ايه؟ الثقة. فالعدالة ان يكون مسلما بالغا عاقلا سليما من اسباب الفسق وخوارم المروءة، والضبط ان يكون متيقظا حافظا ان حدث من حفظه كان ضابطا او كان من كتابه كان حافظا لكتابه عارفا بما يخيل المعنى ان روى به، ولا تشترط الذكورة ولا الحرية ولا العلم بفقه او عربية الى اخره. طيب ده ابن جماعة نقل اجماع او يتكلم عن اجماع ائمة الحديث وائمة الفقه والاصول بان شرط قبول الرواية او شرط الحكم على الراوي بانه يصح تصح روايته انه يكون عدل ضابط. ماشي، الضبط ده احنا اتكلمنا عنه زمان وقلنا الضبط ده ضبطان، ضبط صدر وضبط ايه كتاب. ضبط صدر وضبط كتاب ده بالنسبة للضبط. والعدالة طبعا احنا اتكلمنا عنها برضو سابقا ان هو يكون مسلم بالغ عاقل. وعن بالغ دي بالغ امتى؟ حال تلقي الرواية ام حال القاء الرواية او التحديث بها؟ حد فاكر؟ لا احسنت الاخ ابو عبد السلام احسن. لان هل تذكرون قصة او الراوي الذي قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم نجها في وجهي؟ يبقى لما سمع الرواية كان صغير. ماشي، لما جه يأديها التأدية او التأدية كان كبر بلغ. خلاص، فهنا العلماء بيتكلم على ايه؟ البلوغ. طبعا في مدارس بقى، يعني احنا مش عايز افرع بيكم مدارس، مدرسة الكوفة، مدرسة البصرة، مدرسة المدينة، مدرسة مكة، في كيفية اعداد الطالب درع اللي هو هيبقى راوي بعد كده. يعني الطالب الصغير ده سمع الرواية ممتاز، بعدين ايه اللي يعملها تاني؟ يروح يسمع يحفظ القرآن او يحفظ القرآن او بعد كده يبدأ في سماع الحديث. لا، يسمع دروس الادب الاول قبل الرواية. لا، ده يعمل كذا، ده يعمل كذا. كل بلد كان ليها شروط معينة في الراوي، ودي بيسموها قرينة قرينة في الترجيح. يقول لك رواية فلان ولا رواية فلان؟ الشيخ واحد، كلام مختلفين. يقول لك الرواية دي معلولة. ليه معلولة؟ يقول لك لان فلان ده سمع او تكلم بهذا الحديث او سمع هذا الحديث، معذرني، سمع هذا الحديث وقت كان في بلده كان يهتمون بحفظ القرآن او بالادب، دروس الادب. دروس تربية، لو مثلا نتأدب 10 سنوات، يقعد 10 سنوات يفضل يدرس مع المؤدب في الكتاب 10 سنوات بدون ما يعرف حاجة. طيب مات فلان الشيخ اللي هو المحدث ده مات، انما التلميذ ده لحق سمع منه مثلا حديث او حديثين وتعجل بالتحديث به، يقول لك انا سمعت فلان قال كذا، يقول لك لا خد بالك الروايه دي فيها خطا. ليه؟ يقول لك لا التاريخ بتاعها فيه خطا، لان قريه فلان او البلد الفلانيه كان معروف عنها ان هي كانت بتخلي الطالب يقعد فتره كذا وكذا يتعلم وبعد كده يبدا بالتحديث. طبعا كل الكلام ده يعني بتفصيل اكتر في موضوعه، ان احنا بنتكلم على ان العلماء شبه اجماع ان الراوي لابد ان يكون عدلا ضابطا، وده تكلمنا عنه قبل ذلك بتوسع. طيب الشيخ الطحان حفظه الله تبارك وتعالى جاب سؤال في رقم 3 بيقول لك بما تثبت العداله؟ بما تثبت العداله؟ طبعا العداله اما تنصيص الائمه، عالم يقول لك ان فلان ده عدل، او بالشهره، يعني انا بقول لك مثلا الامام البخاري روايته عامله ايه؟ راجل ثقه عدل، بلاش الثقه، بلاش الضبط والعداله دي، بلاش الثقه والضبط، خلينا في العداله. هل هو عدل يؤخذ منه يعني؟ فيقول لك اه. طيب مين اللي يعني مين اللي قال ان البخاري يؤخذ منه؟ والله انا مش فاكر، بس شهرته تغني عن السؤال عنه. ماشي؟ طبعا خد بالك وركز في كلمه الشهره، الشهره دي مش الشهره عندي وعندك، لا، الشهره عند اهل الفن. الراجل ده مشهور عند المحدثين، عند النقاد، عند الشراح شراح الاحاديث، عند الائمه من جاء بعدهم، عند المحدثين، عند الفقهاء. الراجل ده اشتهر بهذا الامر عندهم، فخلاص نسلم له بالايه؟ لانه من العدول. دي بالنسبه للشهره يعني. حتى الامام ابن كثير يقول وتثبت عداله الراوي باشتهاره بالخير، مشهور بالايه؟ بالخير والثناء الجميل. ثناء ايه جميل؟ يعني هو في واحد مشهور بس بالضعف، واحد منافق، واحد كافر، واحد مبتدع، زي مثلا ايه الجهم بن صفوان عماله ده مبتدع، طب ده مشهور. وفلان وفلان مشهورين، والامام مسلم مشهور، بس شتان ما بينهم من ايه؟ من الفروق او لا تصح المقارنه. ولكن هذا مشهور، هذا مشهور في البدعه، وهذا مشهور في العدالة. الإمام ابن كثير يقول أو بتعديل الأئمة أو اثنين منهم أو واحد على الصحيح. طيب يعني أنا عندي راوي مشهور عنه الصلاح والعبادة وكل شيء، إنما هل هو مشهور عنه العدالة اجمالا؟ اه. طب ادي واحد، يعني احنا هنسال السؤال هل هذا مشهور زي البخاري ومسلم وابو داوود وهؤلاء الائمه؟ انت بتسمع عنهم، ما بتعرفش ترجمتهم ايه، ما بتعرفش مين اللي عدله من الائمه، ولكن الشهره استفاضت عند الائمه الاخرين ان فلان من ائمه المسلمين، من المحدثين، من الرواه والثقات الى اخره. او بتعديل الائمه يقولوا ايه؟ ان فلان ده كذا مشهور مثلا عن الامام احمد ان هو مثلا عدل يحيى بن معين عدل احمد بن حنبل، شعبه يعدل فلان، عبد الرحمن المهدي يعدل فلان، علي بن المديني يعدل فلان، خلاص يبقى ناخد بايه؟ بكلام هؤلاء. او بتعديل الائمه او باثنين، يعني اما يكون اكثر من واحد او اثنين او واحد على الصحيح. ده كلمة على الصحيح تبين أن هناك خلاف بين أهل العلم، هل تعديل واحد لشخص، واحد عالم واحد قال عن عالم أنه عدل، خلاص كده يعد هذا عدلا او في هذا تعديلا ام نحتاج الى غير ذلك؟ الامام ابن كثير يقول على الراجح او على الصحيح. اذا في خلاف في هذه المسألة واختيار ابن كثير انه يعد بتعديل رأي واحد. جاء الامام ابن عبد البر وتوسع بزيادة قال لك لا احنا نعمل ايه؟ اي واحد يقول قال لا قال رسول بدا عبد ماشي. فطبعا هو استدل بحديث اللي هو يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، من كل خلف عدوله، يعني اي واحد عنده علم يبقى ده عدل مش كده. طبعا الحديث متكلم فيه وفيه ضعف كثير. انما ابن عبد البر لما توسع استفاد خد الايه؟ خد الحديث ده، والحديث ضعيف خده واستدل به. فحتى الامام ابن الصلاح طبعا ابن عبد البر مات سنه 463، ابن الصلاح 643 مش كده؟ فاهم ايه؟ نفس الارقام بس مقلوبه يعني. فجاء ابن الصلاح وقال لك لا يعني ايه؟ هذا فيه اتساع غير مرضي. ده كلام مين؟ كلام ابن الصلاح يرد على ابن عبد البر يقول هذا يعني فيه انت توسعت قوي يعني غير مرضي. ان اي واحد عنده علم الاداء عدل؟ لا مش عدل يعني، بس كلمه عدل ده يبقى خلاص جهاز القنطره. لا انا هاخد منه وارد عليه. وعلى فكره كلمه كل يؤخذ من قول يا رب من اول الصحابه الى ما يشاء ربي سبحانه وتعالى، من اول ابو بكر الصديق الى خلاص بقى كل هي على كده، كل يؤخذ من قول يرد، ولكن اخذ منه ما وافق الكتاب والسنه وفهم السلف الصالح رضي الله عنهم، وارد عليه بادب وبعلم ما يخالف الكتاب والسنه وفهم السلف الصالح. لازم تحط كده دف وسين كده بعلم وعلميا بالعلم يعني، مش ترد بالهوى والتشكي. طيب ده بالنسبه لكلام ابن عبد البر. طيب ده بالنسبه للعداله. طب الضبط ده والحرص خلاص يعني الراجل ده عاد راجل صالح يعني مسلم عاقل بالغ يسلم من خوار المروءه. طيب انا عندي الضبط بقى. العلماء بيقولوا يعرف ضبط الراوي بموافقته الثقات، ان يوافق الثقات في الروايه. فان كان اغلب حديث هذا الراوي موافقه اقرانه او المحدثين الاخرين فهو من الضباط او من الضابطين، بلاش الضباط دي، خلينا في الضابطين احسن. طيب ان خالف في حديث او حديثين لا تضر، ولكن الاصل انه يوافق الثقات. فاذا رايت الراوي يوافق الثقات يعني مثلا انا راوي الامام الزهري روى حديث وجي واحد وافق الزهري في الروايه دي، وعلى طول وافق الزهري وافق سعيد بن مسيب وافق فلان وافق فلان الى اخره، وخلاص ده الراجل ده عدل. الاصل فيه نسال فيه عدل طيب هو ضابط؟ نعم ضابط. ليه؟ لانه لا يخالف الثقات. وطبعا دي ما فيهاش مشكله. يبقى معي مساله الجرح والتعديل ماشي، المفصل والمجمل. يعني ايه؟ انا عندي مثلا راوي بفتح الكتاب لقيت راوي يقول ايه؟ لا تسمع لا تحدد لا تسمع من فلان. لا تسمع من فلان. فلان لا يؤخذ منه حديث بس كده يقول لك طب الجرح ده الجرح الخاص بالراوي ده ما ينفعش يكون مجمل. كلمه لا تسمعه من فلان او فلان لا يصح حديثه فلان كذا ده ما ينفعش، لازم يجيب لي تفصيل في الجرح ده. بيسموه العلماء الجرح المفسر او المفصل، ده في تفسير ماشي. طيب العدالة، طب انا اقول ايه؟ هذا الراوي عدل. طب ايه سببه؟ ما ينفعش. ما ينفعش يقول لك لأنه لم يأكل الربا، لأنه لم يترك الصلاة، لأنه كان يزكي، لأنه كان يحج، لأنه كان يحفظ كذا وكذا وكذا، لأنه كان يقرأ كل يوم 20,000 حديث، لأنه كان مش ما ينفعش، لأن كثير التعديل يحتاج إلى كثرة. أما الجرح فجرح واحد، ليه ما خدش مني يقول لك والله لا. رأيته ينام في مجلس فلان، وقفت على كذب له، ليه؟ في حديث رقم كذا أو في الموضع الفلاني رأيته يدلس، يجيب لك تفصيل عن سبب التجريح. يبقى الجرح لا يقبل إلا مفسرا، وأما التعليل فيقبل ولو كان إيه مجملا. طيب آخر حاجة ونقف عندها، اللي هي هل الجرح والتعليل يثبت بواحد ولا بأكثر من واحد؟ يعني أنت دورت على ترجمة فلان ما لقيتش إلا كلام واحد فقط، كلام واحد من الأئمة، هل أقبل منه أم لا؟ طبعا على خلاف بين أهل العلم، ولكن كما قال الإمام ابن كثير الراجح أو الصحيح أنه يقبل جرحه وتعديله. ماشي؟ زيد عليه الهوايا طبعا ده برضه هيجي تفصيل شوية، إن لو الواحد ده من الأئمة النقاد الطباع، يعني هي شعبة ويمدح في واحد يقول لك فلان ده عدل، انت دورت يمين شمال ما لقيتش الا شعبه بس، لا تظن ابدا ان شعبه ده يعني بيتبع هواه او على مزاجه، لا ما ينفعش، لان شعبه اساسا من ائمه المسلمين، من ائمه الحديث، من النقاد، من ائمه الجرح والتعديل، فكلامه معتبر. يعني مش انا اللي بقول عليه كده، ده هم الائمه اللي اكبر منه او اللي اقرانه حكم عليه كده، سواء شيوخه او اقرانه، قالوا ان ده عالم ناقد محدث راوي فقيه، ماشي، يستطيع التمييز بين الصحيح والضعيف بين في كلام النبي صلى الله عليه وسلم او في الاسانيد. فلما ده يجي يقول لي ان فلان، لما يجي فلان ده لا اظن ان هذا ما هذا هو لا اظن ان هو معلم رجل اخر، انا اتكلم عن شعبة ابن الحجاج ابو بسطام، شعبة ابن الحجاج. فلما يجي واحد مثلا مجهول ويعدل واحد يقول لا لا معلش انت مجهول اصلا، ازاي هاخد بتعديلك؟ ماشي، ازاي هاخد بتعديلك؟ انما لو واحد عالم زي شعب بن حجاج او غيره نقول لك على عينه الراس، حتى ولو واحد، لو هو لوحده بس يكفي، ده شعبه ده بامه، شعب بن حجاج بامه، يحيى بن معين، علي بن مدين، عبد الرحمن بن مهدي، احمد بن حنبل، البخاري، النسائي، ابو داود، الناس دي، المجموعه دي اللي احنا هنتكلم عنها بعد كده باستفاضه شويه، دول ائمه الواحد منهم جبل، يعني بامه، ما بالك لو اجتمعوا مع بعض. طبعا انا عندي يعني في اتنين كده مخبيهم على جنب، ابو حاتم وابو زرعه، دول لوحدهم بقى، دول يعني ايه يعني التعديل بتاعهم يعني هنياله اللي ابو حاتم الرازي يقول عليه ده يصلح الحديث، مش ثقه، لا يصلح للحديث، صالح الحديث. يا سلام بقى لو قال عليه مثلا ثقه، يا خلاص ده جزر قنطره في الروايه. طبعا ليس هذه سقوط للجنة، ركز وفرق ما بين ان ده جزر قنطرة في الرواية مش في الجنة. يعني ابو حاتم الرازي وابو زرعة الرازي وابن ابي حاتم وشعبة وفلان 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 مش بيوزعوا سقوط كده للجنة ابدا، لا ده بيوزع صك في ان انا اقبل روايته او لا، اقبل روايته ولا لا، عدل ضابط ولا لا فقط. أما في الجنة مش في الجنة، ده علمه عند الله، العلم عند الله جل وأمره إلى الله تبارك وتعالى، بس هي دي ركز فيها، دي فرق ما بين دي ودي، عشان أحيانا ممكن الواحد إيه يعني أنا بتكلم وساعات أقول إيه أنتوا فاهمين اللي أنا عايز أقوله، يجي واحد يسألني سؤال يهدم كل ده، يقول لي هو يعني مثلا الشعبة ده يعني بيوزع كده بيدخل ناس من الجنة، لا ما جبناش سيرة الجنة ولا النار، نسأل الله تبارك وتعالى أن يخرجنا الجنة، ونعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول معه. ف فمسألة مسألة جرح وتعديل في قبول الرواية أو رد الرواية. إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى الأسبوع القادم نكمل الدرس هذا الجزئية هذا المبحث ومن للأسئلة في الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.